قال المصنف رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشك، ولأنه يتتابع غالبا، هذا إذا اشترى جميعه، فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح.
حكم نفسها
على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره.
سبق في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وهنا أراد أن يبين أمرين: الأمر الأول قاعدة فيما يسمى أو فيما يتلاحق، فيما يمكن أن يتلاحق ويعتبر بدو صلاح، لأن بدو الصلاح في كل حبة من حبوب التمر، التمر والعنب وما أشبه ذلك، أمر فيه مشقة وفيه صعوبة أن يعرف أن هذه الحبة بدأ صلاحها أو لا، وهذه الحبة بدأ صلاحها أو لا، هذا أمر فيه مشقة. والشريعة الإسلامية ما جاءت للمشقة على الناس، وإنما جاءت لجلب التيسير وجلب أيضا المنفعة لهم، فيكون الحكم في هذا في مثل هذه الأمور الحكم للغالب، الحكم للغالب. والأمر الثاني في تحديد معنى بدو الصلاح والضابط لتحديد بدو الصلاح، فقوله وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها، يعني إذا باع نخلة فإذا رأى أن الغالب في التمر الموجود في البلح في الرطب الموجود، الغالب أنه بدأ يتغير ويطيب أكله، يعني يصلح للأكل والأكل، فإن حكم الشجرة واحد، يعني ولو كان فيها حبات خضر، يعني لو كان يوجد في العذق الواحد حبات خضراء، يعني لو أخذها هذه الحبات بمفردها ما تصلح للأكل، لكن ما دام في غالب ثمر الشجرة الواحدة أنه بدأ الصلاح يلحق الباقي، لأنه في الغالب يتتابع، في الغالب يتتابع. وهذا معنى قوله صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها، لأمرين أساسيين: الأمر الأول أنه غالبا إذا بدأ الصلاح بالبعض لحق بالكل في وقت يسير، والوقت اليسير معروف أنه مما يعفى عنه غالبا. الأمر الثاني أننا لو جعلنا بدو الصلاح، لو جعلنا بدو الصلاح شرطا في كل حبة وفي كل جزء من أجزاء التمر جميعا في الشجرة الواحدة، لقلنا هذا يعني يصح فيه البيع وهذا لا يصح فيه البيع مثلا، فيكون هذا فيه يعني مشقة على الناس، فيه مشقة واختلاف الأيدي، فمن هذا الباب ألحقنا الجزء بالكل أو يعني بالعموم، يعني يكون المقصود به عموم ما في الشجرة، فإن كان هناك حبات يسيرة فيلحق الحكم، وهذا هو الصحيح. قوله قال في الشرح الكبير، الشرح هو الشرح الكبير عند الإطلاق في كتب الحنابلة، والمقصود بالشرح الكبير هو شرح المقنع، لأن كتاب المقنع يعتبر من الأصول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد تناول هذا الكتاب عدد من الشراح والمحشين والمعلقين، وأجمع شرح عليه وأكبر شرح عليه تقريبا هو الشرح الكبير، لأنه غالبا كان يستقي من المغني، كان يستقي من المغني وينقل الشرح الذي بالمغني على المقنع، غير أن تبويبات المغني تختلف عنه، فهو مرتب على حسب مختصر الخرف، ومختصر الخرف في ترتيبه غير المقنع، وأما المقنع وما عداه مما تبعه من كتب الحنابلة فعلى ترتيب واحد وعلى نمط واحد، ولهذا تجد أن الشرح الكبير أنفع من المغني، مع أنه أخذ من المغني أو غالبا ينقل العبارة بلفظها، لأنه ابن أخي الموفق، هو ابن أخي، فكان يأخذ أحيانا من المغني ويطرحه على نفس المقنع، لكن هذا الترتيب ينفع إذا قرأت كتب الحنابلة من حيث الترتيب، وهو كتاب جيد، يعني غالب علمه ما في المغني لابن قدامة. قال لا نعلم فيه خلافا، وهذه من آداب الموفق، هذه العبارة هي من أدب الموفق، وهي أنك تسمع يعني في بعض الكتب ادعاء الإجماع، ونقل الإجماع، مع أنه يكون مقروما مثلا برأي معتبر مخالف، لكن إذا قال لا أعلم فيه خلافا يعني ما وقفه على خلاف، بينما يسمح لغيره إذا وقف على خلاف معتبر أن يورد. هذا من الأدب في كتب العلم، هذا من الأدب. مع إذا لم يطلع الإنسان على خلاف لا يقول هذا إجماع أو انعقد الإجماع على هذا، وإنما يقول لا أعلم فيه خلافا. وصلاح لجميع نوعها الذي في البستان، انتقل إلى مسألة أخرى الآن، وهي مثلا أنه يوجد أحيانا في البستان ثمر الحلوة أو البرحي أو السكر أو البرني أو غير ذلك من الأسماء التي يتعرف عليها الناس. فهذه الشجرة من التمر إذا قلنا صلاح بعضها صلاح للكل، يعني إذا كان الغالب أو يعني بداية الصلاح في شيء بسيط، لا في الغالب، لأن البقية تتابع، فجعلناه في الشجرة الواحدة. قال وكذلك يكون في الشجر الذي من جنسها، إذا كان عندنا تمر مثلا يعني اللي يسمونه برني أو الذي هو مثلا مقتومي أو ربيعة مثلا، عندنا كم شجرة متفرقة في البستان، فإذا باع ثمر هذه الشجرة الربيعة مثلا الذي عنده يقول يعني لا مانع أن يكون الحكم شامل للجميع. وهذه الحقيقة يعني ينبغي أن يتوقف عندها، وهو أنه ينظر ما دام نستطيع أن نفرق بين شجرة وشجرة وليس هناك مضرة، لأن نقول هذا يصح فيها البيع وهذا لا يصح فيها البيع في الشجرة الواحدة، فهذا يمكننا أن نقول في الشجرتين والثلاث والأربع. إذا وجدنا الربيعة شجرة بدأ صلاحها هنا، لكن شجرة أخرى ربيعة ما بعد يعني بدأ الصلاح إطلاقا فيها، فعندئذ لا يلحق الحكم، لا يلحق الحكم، يكون حكم كل شجرة عندئذ على حدة. ليش؟ قياسا على اختلاف الجنس الثاني. يعني فرضنا عندها الحلوة وعند البرحي مثلا مما هو معروف في المدينة، إذا جوزناه في شجر الحلوة مثلا ومنعناه في البرحي لأنه ما بدأ الصلاح فيه كالكل، طيب كيف نجوز في يعني شجر البرحي في شجر الحلوة كله مع أن أحيانا بعض الشجرة ما بعد بدأ الصلاح؟ فنحن نجيزه فيما بدأ فيه الصلاح أو غلب عليه بدو الصلاح، حتى ولو أمكننا أن نفرق في الشجرة الواحدة. يعني إنسان عند عنب أبيض مثلا في بستان، لكن بعض هذا العنب يعجل فيبدو صلاحه في وقت مبكر، البعض الآخر ربما ما يبدو صلاحه إلا بعد ما تنتهي الثمرة نفسها، ثمرة بعض الشجر. فإذا ما نقول لأنه عنب أبيض يعني يستمر الحكم فيه على ونجر الحكم فيه، لا، لابد أن نفرق، لابد أن نفرق، فنقول ما بدأ فيه الصلاح يعني في شجر في شجرة ولم يبدو في شجرة أخرى ولو كانت من نفس الجنس فلا يعتبر بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاحا للجميع. مفهوم هذا؟ يعني كلام هنا يجب أن يقيد.
يعني الصلاح كثير بعينها،
يعني ممكن أن يبيع شجرة بعينها، هل هو يقول لو بدأ الصلاح في هذه الشجرة مثلا في الثمر البرحي، هذه برحي، فيقول له عندي الشجرة هذه برحي وعندي 20 شجرة برحي، قيمة كل واحدة مثلا 500 ريال أو 1000 ريال تشتريها. طيب نقول ننظر إذا كان بدأ الصلاح في جميع الشجر فالبيع صحيح، إذا لم يبدو إلا في 4 أو 5 وأربع أو خمس ما بدأ فيها أصلا ولو قريب من البدو الآن، إذا نقول لا، كل لكل شجرة حكم نفسه. ليش؟ لأنه يمكننا نقول هذه فيها بدأ الصلاح يصح البيع، أما هذه ما بدأ الصلاح فيها لأنه ما أمن العاهد، ما أمنت العاهد، لو جاء مطر ولا لا زال ما بدأ فيه الصلاح يمكن يخرب فيؤدي إلى المشاجرة، يؤدي إلى المشاجرة والنزاع، وما يؤدي إلى المشاجرة والنزاع لا بد من قطعه.
إذا كان في نوع واحد يعني ظهر في البعض الصلاح في البعض أنه الصلاح مو يلحق كله،
إذا كان يتلحق قريبا كالشجرة الواحدة، إذا كان يتلحق قريبا كالشجرة الواحدة فلا بس لأن المدة اليسيرة، لكن إذا كان سيطول يأخذ وقت معروف أنه يتفاوت تفاوتا كبيرا، فنقول لكل شجرة حكم نفسها، هذه بدأ صلاحة نبيعها، هذه ما بدأ صلاحة ما نبيعها. لكن لا يجوز لك أن تبيع وهو لا زال أخضر ما بدأ يوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. يعني مثلا عندك نخل مثلا أو عنب مثلا أو فواكه، إذا بدأ خلاص، بدأ في عموم في غالب
ثمر البستان بدأ يصفر يحمر، بدأ لو أخذ حبة وأكلها تصيبها الإنسان، يعني ممكن إذا تبيه. أما قبل هذا الساعة لازال أخضر بحيث لا يمكن أكله، أنه يمكن يفسد، يمكن يخرب، يمكن شعاها تضره فتغسل بالدوية، يقول له أنا خلاص بعته وأنت ملزوم أنك تأخذ هذه الثمرة. يقول له لا، لا تبيع حتى يبدو الصلاة. فإذا بدأ الصلاة لأن هذا يعني أمر إلهي، أمر إلهي، الله سبحانه وتعالى هو أعلم بحاجة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فإن اشترى بعضه فلكل شجرة قصده هنا، يعني إذا اشترى جميع ثمر البستان وكان من نوع يتلاحق، مثلا وظهر الصلاح في بعض الشجر جعلها يعني حكم واحد، لكن إذا كان للبعض هذه 15 فهذه لا يجوز أن يكون يقال فيها يتلاحق ولو من جنس واحد، بل لكل شجرة حكم نفسها.
فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها قال تحمار وتصفار، أخرجاه.
قالوا فصلاح البلح، بدأ يفصل في معنى أو ضابط قدو الصلاح، ضابطه يعني تعريفه وما يعرف به، فقال فصلاح البلح، صلاح البلح بجميع أنواعه أن يحمار أو يصفار، أو يعني المهم أنه يعني على حسب اللون، تغير اللون، يعني اللون الأساسي للرطب كله يطلع شكل واحد أخضر في أول ما يطلع من الأكمام، إذا خرج من أكمام النخلة يكون شكله تقريبا واحد، لكن إذا بدأ يتغير، إذا بدأ يتغير وبحيث لو أخذ الإنسان منه وطاب له أنه استساغه في الأكل، فعندئذ هذا هو بدو الصلاة. وإنما الإحمرار والإصفرار يعني لونان غالبان لتمر أهل المدينة، لتمر أهل المدينة في ذلك الوقت، لكن لو تغير التمر يعني إلى غير هذا اللون مثلا، يعني يبدأ أسود أو شيء من هذا، هذا على لكل بلد أو لكل مكان حكمه، لكل بلد حكمه، إنما غالب ما في البلح أنه يبدأ إلى الحمرة أو يبدأ إلى الصفرة، والمقصود هنا التغير إلى أن يبدأ يطيب الأكل، يطيب الأكل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، حتى تزهو، تزهو يعني شكلها في العين له زهو، له زهو، ويعني يكون تستطيبه النفس، هذا معنى الزهو، يعني هذا المقصود به. فقال الأنس ما زهوها الأنس، قال أنس تحمار وتصفار، هذا تفسير من أنس. طيب نشوف لفظ البخاري، لفظ البخاري الذي لأن الحديث قال أخرجه، نأخذ لفظ البخاري ولفظ مسلم، فلعله أيضا يكون هذا من المرفوع في التفسير. البخاري يقول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخيل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ولفظ مسلم نهى عن بيع الثمرة النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. قال أرأيت فإن منع الله الثمرة بما يحل لك مال أخيك. فهذا التفسير فيه منصوص على أنه من أنس، وفي لفظ البخاري مطلق، مطلق يعني يحتمل أن يكون مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد، الكل واحد، لأن تفسير الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله هو المرجع لنا، يسعنا ما يسع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تفسير أنس هنا لو كان موقوفا عليه فإن له حكم الرفع، فإن له حكم الرفع، لأنه لا يفسر هنا إلا بأمر شرعي أو أمر لغوي اعتبره الشرع، أو أمر لغوي عندهم معتعارف عليه في اللغة، لكن الشرع اعتبره، يعني علق الحكم عليه، فالشرع علق الحكم على الإحمرار والإصفرار، قال تحمار أو تصفار، ومعنى هذا أنها تبدأ في التغير إلى ما يطيب أكله.
والعنب حتى يتموه، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي.
هذا الأول من الأثر هو أثر صحيح، حماد بن سلمة عن حميد الطويل لا يضر يعني تفرده على الصحيح، لأنه في التفردات البخاري وفيها مقال لبعض، لكن ضعيف المقال، فيكون تفرده صحيحا إن شاء الله تعالى. قال العنب أن يتموه بالماء الحل على قول صاحب الدليل، ثم استدل عليه بحديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود. طيب العنب ما كله أسود، ها العنب أسود وعنب أحمر وعنب أبيض ها وأصفر يعني مختلف وأخضر أحيانا، فليس المقصود هنا يعني حتى يسود كل أنواع العنب، لا العنب الأسود ذات وبداية السواد فيه التي هي أن يدخل الحلى يتموه بمعنى يعني تلين الحبة ثم تطعم فيها طعم السكر، هذا معنى أن يتموه بالحلى العنب أيا كان أسود أو أحمر أو لون أخضر بالمرة أو أصفر أو أبيض، هذه الألوان يعني المقصود في العنب فيها صلاة بدأ صلاها يعني بحيث إذا أخذت منه ما تجد الشبيب الحموضة ليس فيه مخالطة السكر، أما إذا بدأ يخالطه السكر وتلين الحبة هذا بدو الصلاح، وهذا في الغالب ما يجلس طويل، يعني علق الشرع على هذا أنه يجوز البيع لأنه لا يستمر طويلا فتشتد فيبدو الصلاح بسريعا فيكون صالحا للأخذ بسرعة ويقطف بعد فترة يسيرة، أما إذا لم يكن لم يتموه يعني يتغير طعمه بشدة الحموضة وليس فيه ذلك الحلو الذي هو يتموه حلوا فلا يصح بيعه قبل ذلك ولم يبدو صلاح. وقوله لأنه هناك قال في الاحمرار والاصفرار في الزهو، لكن هنا قال يسود العنب، وكذلك قال أن يتموه فرد في بعض الألفاظ أن يتموه حلوا، والتموه حلوا بمعنى يعني إذا أكلت تغير طعمه من طعم الحموضة الشديدة إلى التغير بالحلاوة. وعن بيع الحب حتى يشتد، عن بيع الحب حتى يشتد، فسر هذا الاشتداد في بعض ألفاظ الحديث بأنه يبيض يعني يصير لونه أبيض، من إيش أبيض؟ من الخضرة، لأن الحب دائما في السنبل يطلع وهو أخضر شديد الخضرة، فإذا يعني اشتدت الحبة وقسية أصبحت قاسية قليلا أصبح يعني الإنسان يستطيع أن يفرق السنبل في يده مثلا أو يأخذ من مثلا يعني العذوب التي تكون في مثلا الذرة أو يأخذها فيستطيع يعني أن يجعلها في يده، وإن كان فيها رخاوة إلا أنها تستطيع أن تكون كل حبة مفردة مفردة، أما إذا كان يتلبس مع بعض فهذا لم يبدو فيه الصلاة، وأيضا لا يأمن العهد لو جاء عليه أدنى مطر أخرج ويحصل النزاع بين المتبايعين.
وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمرة حتى تطيب، وفي رواية حتى تطعم، حتى تطعم متفق عليه، حتى تطعم متفق عليه،
أو مثلا تطعم يعني يصير فيها طعم. وبقية الفواكه طيب أو وبقية الفواكه يعني فصلاح البلح وصلاح بقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، في البرتقال في التفاح مثلا في الكمثرى، كل هذه الأشياء إذا بدأت لو أكل الإنسان استساء، وإن كان فيها شيء يعني من الحموضة في التفاح في البرتقال قساوة في التفاح في البرتقال يكون فيه حموضة في البداية يعني يشبه الليمون، لكن لو أخذت قبل هذا يمكن يكون مر، يمكن حتى الماء ما تجد فيه ماء، لكن بعد إذا بدأ يتموه ويتغير اللون من الخارج وأحيانا ويتغير من الداخل هذا هو بداية الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمرة حتى تطيب، يعني يبدأ لو أكلها لاستساق، هذا معنى تطيب. وفي رواية حتى تطعم يعني حتى يكون لها هي طعم يطعمه غيرها لو استساق، حتى تطعم.
وما يظهر فما بعد فم بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالتمر. قال في الشرح ويجوز لمشتري التمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع فإن قبض كل شيء بحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت. انتهى.
قوله وما يظهر ثمن بعد فمه يعني يقصد بهذا المقاتل والباذنجانات هذه، يعني لأن الماشي هي ما تطلع بالعوان، يعني يطلع منها ثمر ويقرب ثم يطلع ثمر آخر من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه يعني غالبا ما كانت تفسد لو يعني طلعت كلها دفعة واحدة، إما أن يأكلها وإما أن يأكل البعض ويرمي البعض الآخر في هذا الحالة، يعني لأنه لو خرج الباذنجان كل دفعة واحدة وانتهت ثمرته ما كان في مصلحة للناس، كانت مصلحة يسيرة، ولكن حكمة الباري سبحانه وتعالى أن جعل مثل هذا يعني وهو مما يتفكى به الناس ويتخبر به ويتأدم به، وأيضا فيه فوائد عظيمة للأبدان مثل هذه الأشياء المقاتي يعني الخيارات وهذه الأشياء، ويوصى بها حتى أن الذين بهم مغض السكر لا يمنعهم أكلها هذه، ليس لأنها مفيدة للبدن بإذن الله تعالى ولا تزيد هذه النسب، بالعكس وكذلك ينتظم فيها الجهاز الهضمي بإذن الله تعالى. ولهذا يقول أنس فما زلت أحب الدب ما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه يعني في الصحفة صلى الله عليه وسلم، هذا حب خاص يعني، وإن كان يعني أيضا فيه أيضا معنى أنه لعله ما فعله إلا لطيبه ولأن فيه مصلحة ومنفعة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. قال ما يظهر ثمن بعد فن، ما يظهر ثمن بعد فن يعني حال كونه يطلع حب حب أو يعني لقطة لقطة، هذا معنى قوله ثمن بعد ثمن يعني لقطة بعد لقطة. فهذا ما حكم بيع أصلا؟ هل يصح بيعه أو لا؟ كيف يباع؟ ذكرت لكم في السابق أنه إن باعه مع أصوله إذا كان لا يحتاج إلى الأصول وباعه مع أصوله فهذا له، لأن هذه الأصول أصبحت له ملك له، فيخرج يعني براحته ويلقط براحته، ليس هناك تخالف أي، مفهوم؟ ولا خلاف في هذا. الثاني إذا باعه اللقطة الظاهرة يعني البلدورة الآن مثلا الباذنجان، هذه أحيانا يقول له أنا أبيعك هذا اللقطة الظاهرة، أما اللي يطلع جديد اللي للساعة الحنون اللي للساعة يعني لا زال ما يلقط يكون صغير هذه أنا ما أبيعك هذا اللقطة الظاهرة وتلقطها الآن هذا هل يصح العقد عليه أو لا؟ هذه واحدة. الحاجة الثانية هل يصح أن يبيعه دون أصوله فيقول ثمرة هذا الباذنجان تأخذها بألف ريال مثلا، يعني وهو يطلع يعني دفعات، فأما اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة ما في خلاف أيضا بين أهل العلم في جوازها، لأنه عقد على معلوم ظاهر، عقد على معلوم ظاهر، وعندئذ ما في جهالة، فهذا يصح. نأتي إلى ما يظهر فمن بعد ثمن، يعني يقول الكل ثمرة الباذنجان هذا حتى يشتي، أو هذه المزرعة طناطم تشتريها مني بألفين بثلاثة آلاف ويتركها، فهذا يجي كل بعد فترة يأخذ منها يبيع في السوق ويأكل وما أشبه ذلك. هذه التي وقع فيها خلاف بين العلم، فمن أهل العلم من منع وقال لا يصح هذا البيع. لماذا؟ قال لأنه بيع على معدوم، فكيف تبيع المعدوم؟ هذا معدوم لم يوجد، والبيع فيها المعدوم يؤدي ويفضي إلى النزاع ويفضي إلى الجهالة، يمكن يأخذ اللقطة الظاهرة الغوطة ما زال أو الطماطم هذه ما طلعت شيء، يقول له يا أخي أنا ما يعني عقدت على أن هذه دائما تنتج تنتج يعني بطنين ثلاثة مثلا، هذه ما جابت شيء إلا هذه اللقطة الظاهرة. هذا علة من قال بالمنع. الصورة الآن يعني ظهور مثلا يعني الأشياء التي تخرج من الطماطم المقاتي هذه ما تخرج ثمرتها كلها دفعة واحدة، ما تخرج دفعة واحدة، ولهذا قال ما يخرج فمن بعد ثمن، سماه فم لأنها تخرج من كمها مثل الفم مفتوحة عليها ثم تطلع من الكمها تخرج منها، هذا معنى قوله فمن بعد ثمن. فهذه لا يمكن أن توجد كلها دفعة واحدة، وأيضا ذكرت لكم الحكمة الإلهية في هذا. فالعقد على اللقطة الظاهرة جائز لأنها أمام، يقول له هذه اللقطة الموجودة بألف ريال صبغة على طول ب3000 ريال، تأخذ كل ما فيها يعني جلوة بعد جلوة، هذا لك لكن ب3000. فالأول ما فيها خلاف. الخلاف في الثانية، الصورة الثانية، وهي أنه يقول عقد، الجمهور يقولون عقد على شيء مجهول، عقد على شيء مجهول، والعقد على مجهول غير جائز. وأما المحققون من أهل العلم فقالوا يصح، ومنهم ابن تيمية وابن تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا قالوا يصح. ليش؟ قالوا لأن هذا يعني مما يعرفونه عادة بظهور الورد، ويعرفونه عادة بظهور الزهر، فيعلمون أن هذه فيها ثمرة جيدة، وأنها مثلا، وأيضا من العادة الغالبة على أن الطماطم وعلى أن المقاتي والباذنجانات كلها تتتابع ويخرج يعني فمن بعد فم. فهذا على الصحيح أنه يجوز، وهذا هو الصواب، لأن بالناس إلى ذلك حاجة ملحة، ولا يمكن يعني أن يكون هناك منع مما يؤدي إلى المشقة على الناس. ففي هذه الحالة كونه يعقد كلما ظهرت جنوة عقد عليها عقدا، في هذا يمكن يكون ضرر على مثلا البائع والمشتري، ولكن يعني تؤخذ على الشيء الظاهر وعلى العلامات البارزة التي تدل على أنها إن شاء الله تنتج مستقبلا.
وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. فوهما مسلم، ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه،
فإذا يكون من ضمانه يعني. وأيضا لأنه لم يتم التسليم، هذا المقصود، لم يتم التسليم. نعم، هو خلى بينه وبين الشجر، خلى بينه وبين الثمر، فلو قطعه الآن وحازه جائز، ولكن يعني الأصل أن الثمر إنما يتم التسليم يعني تسليمه إذا يعني عند الأخذ عندما يطيب أخذه. ففي هذه الحالة يكون التسليم لا زال موجود. ولهذا قلنا في السابق إذا احتاجت الثمرة إلى السقي فإنه يجبر البائع على الصحيح، ويجبر البائع. ليش؟ لأنه البائع يأخذ الثمن كامل وعليه أن يسلم المبيع كامل. فإذا كان يحتاج إلى السقي هل يكون كمل ولا باقي ناقص؟ باقي ناقص، فمعناته أنه هو مطلوب منه أن يسلمه بتمامه، وهذا ما دام كذلك فيكون من ضمانه إلى ثمن. ثم أيضا نص الحديث فلا يحل له، وكذلك لا يحل له أن يأخذ من مال أخيه، بما تأخذ مال أخيه؟ هذا استنكار. وأما حديث الذي مر معنا يعني وهو حجة للشافعي على أن يكون من ضمان المشتري في قوله أن فلان لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني ابتاع من شخص ثمر فأصابته جائحة فأبى أن يضع عنه، قال تألا أو حلف ألا يضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تألا فلان ألا يفعل خيرا، ألا يفعل خيرا. فكأن الأحناف والشافعية استفادوا هذا يعني مسألة ألا يفعل خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبره على الرد، وكذلك يعني كأنه تسمية الخير من باب المفاضلة يعني أنها يعني هذا خير له، ولكن رددنا هذا لأنه أولا لمس المقام مقام قضاء مثلا، وإنما أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير حاضر في المجلس حتى يقضي عليه. هذه واحد. الشيء الثاني، لو فرضنا أن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر واجب ورأى شخصا لا يأخذ به، أحيانا وليس ملزوما أنه يلزم كل واحد بأخذ به، ويبين الخير للناس ويبين الحق إلا فيما يكون فيه محافظة على النظام العام. أما الحالات الفردية ما هو مطلوب أن يتعقب كل فرد ويلزمه بأن يأخذ بهذا الواجب أو لا يأخذ، مفهوم هذا؟ ولهذا يقع يعني بعض الناس في الأغلاط في الأخطاء والمعصية ويتوبون مع هذا. فليس المقصود هنا أنه لن يعني أنه يلزم كل فرد أيضا بهذا، لا، إلا إذا كان المقصود ضبط النظام العام، وهذه حالة فردية. ولكن قوله فلا يحل تصريحا بأنه يحرم عليه، إذا بعت يعني أخاف ثمرا بعد بدون صلاح فأصابته جائحة فتكون من ضمانك أنت وترد عليه. ليش؟ بما تأخذ. والجائحة ما هي؟ الجائحة هي الآفات السماوية التي لا مدخل لفعل بني آدم فيها، لا مدخل لفعل الآدمي فيها، وإنما هي من فعل الله عز وجل المطلق البحث، مثل المطر مثل الريح وما أشبه ذلك. البرد الشديد خارج
ما لم تباع مع أصلها فمن ضمان المشتري، وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه. علق البائع عنه
هنا يقصد إلا إذا بعت الثمرة مع أصلها، يعني بعت البستان الشجر مثلا، شجر البستان كله بعته، أو بعت البستان نفسه وهو فيه ثمر لم يبدو صلاحه، هل يصح البيع ولا لا يصح؟ يصح. ليش؟ لأنه ليس الثمرة الآن مقصودة، ما كان المقصود الثمرة بحد ذاتها في البيع والشراء، وإنما بيع البستان بكامله والثمرة تدخل تبعا، الثمرة تدخل تبعا، فما دامت الثمرة تدخل تبعا ليست مفردة بثمر. ثم أيضا لو فسدت في المستقبل، لو فسدت الثمرة بعد البيع لا تكون من ضمان البائع. ليش؟ لأن أصبح الكل ملك المشتري، الكل ملك المشتري، وقد سلمه تسليما كاملا، وهو أنه خلى بينه وبين البستان. أما إذا كان لا زال في عهدة البائع وهو تعهده بالسقف وتسليم أيضا فيما بعد التسليم الكامل، فإذا تكون من ضمانه ما دام أصل الشجر للبائع نفسه. طيب أيضا لو باع الثمرة على من له الأصل، على من له الأصل أيضا أدخلها في الحكم، وقال يعني لو كانت الثمرة لشخص، لو كانت الثمرة لشخص والأصل لشخص آخر، ثم اشترى صاحب الأصل هذا اشترى الثمرة من هذا الشخص قبل بدء صلاحه، من يصورها لما وقد صورناها في المرة السابقة؟ هذه اللواحد
الوصية،
الوصية أو في الهبة، يعني واحد بمجرد قال ثمرة هذه البستان تراهي لفلان السنة هذه هبة، أنا أهبها لك، ها؟ ثم بعد ذلك يعني باع أصول هذا الشجر، فجاء صاحب الأصول وقال لصاحب الثمر تبيعه، أنا أشتري منك، ها؟ ما يبغى يدخل بستان منك، فقال أنا أشتري منك الثمر، قالوا يصح هذا حتى ولو قبل بدء الصلاح أصلا. فكذلك إذا كان بعد بدو الصلاح وحصلت العاهة لا يمكن أن نضمن البائع. ليش؟ لأن رجع إلى أصله، فالأصل أن نضمن من؟ صاحب الأصول، وصاحب الأصول الآن رجعت الثمرة إليه، فلا يضمن نفسه من نفسه.
أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
قوله أو يؤخر المشتري أخذها عن عادتها، يعني هو بينهم اتفاق على أنه يأخذ بعد ما بدأ الصلاة، يعني على أنه يأخذ مثلا تمر، هذا التمر يأخذه رطب ما يخلي له لشم، مفهوم؟ كان هذا الشرط في الأساس. ففي هذه الحالة لو أخره من أجل أن يكون تمرا ثم حصل له يعني عاهة سماوية وأفسدته، فيقول في هذه الحالة العادة المتبعة التي كانت أنه يوخذ رطب ثم ترك حتى يصبح تمرا لا يكون من ضمان البائع، لا يكون. ليش؟ لأنه أمكنه أن يأخذه فترك، أمكنه أن يأخذه في العادة فتركه، فعندئذ لا يكون من ضمان البائع، وإنما يكون التفريق من المفرد، والتفريق هو أولى بالخسارة، المفرد أولى بالخسارة، هذا معنى قولي من المفرد أولى، يعني أمكنه أن يأتي بالشيء في زمنه المحتاج وطاب أخذه، ثم بعد ذلك يتركه إلى وقت آخر وفسد بعد ذلك، فليس من ضمان البائع، وإنما هو من ضمان المشتري لأنه فرق.
والجائحة ما لا صنع لآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، قاله في الكافي وغيره.
يقول فإن أتلفها على إذا أتلفت بالجائحة، أما إذا أتلفها آدمي بفعل كان يكون يعني رش عليها شيء أفسد مثلا، يعني مثل مع بعض المبيدات أو الأشياء قد ترش على الثمرة فتفسدها تخربها، أو مثلا حاول يعني يعبث في نفس يعني الأصل مما أفسد الثمرة ذاتها، لو يعني لو عمل شيء الأصل أصل الشجرة مثلا حاول أن يعني ييبسه مثلا ثم الثمرة نفسها خربت، في هذا الحالة على من يعني كيف يكون الضغط، كيف يكون العمل؟ قال طبعا اذا كان البائع فهي من ضمانه قولا واحدا، قولا واحدا انه يضمنها البائع انه افسدها، وعليه ان يرد الثمن، ان يرده الى المشتري. طيب اذا كان شخص اخر غير البائع فما الحكم؟ قال هنا يخير المشتري بين امرين، اما ان يفسخ البيع ويرد الى البائع الثمن، يرد البائع له الثمن، والبائع يطالب الشخص الذي أفسد هذه الثمن، يطالبه به. ليش؟ لأن الأصل في الحفظ في هذه الحالة أنه على من؟ على البائع حتى يسلم، فهو فرط في الحفظ. فسبب تفريطي هذا جعلنا للمشتري الخيار، جعلنا للمشتري الخيار. إذن يخير المشتري بين أن يقول أعطني هات، أعطني المبلغ الذي سلمت ويكون البيع خلاص أفسد، وبين أن يمضي البيع وبعدها لا يطالب البائع، يطالب من؟ المفسد، يطالب المفسد، لأن يعني في هذه الحالة ما يكلف البائع يذهب إلى الذي أفسد الثمر ويقول له أنت المطلوب، لا، يقول له إما أن تمضي البيع وتطالب من أفسد عليك، وإما أن تطالب تفسخ البيع. والبائع كيف؟ يمكن هو ما يطالب الشخص هذا، ها؟ يمكن يتركه ما يطالب، لكن من حقك أنه يرد إليك الثمن. مفهوم هذا؟
ليس له
هذا قول آخر، هذا قول آخر، وهو أن بعض أهل العلم يخيره، يعني أن يطالب من شأنه، فإن طالب البائع ها رجع البائع على المفسد، يعني إذا رجعناه هو على البائع يرجع البائع على من أفسد الثمر، ها؟ وإن رجعناه على من أفسد الثمر مباشرة فله ذلك. ليش؟ لأنه اشترى وله كلمة وله حق، وليس من حق هذا الشخص يقول هذا يعني ثمر فلا، أصبح ما هو ثمر البائع، هو ثمر المشتري.
باب السلم. السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، ويقال السلف للقرض، وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية، رواه سعيد.
سلم ويسمى أيضا السلف، وإن كان السلف أحيانا لفظ مشترك بين هذا العقد الذي سنتكلم عنه وبين القرض، لأنك إذا قلت لشخص ها سلفني بمعنى أقرضه، فأيضا لأن الكل يجتمع معه في صورة أن فيه قرض وفيه تأجيل، وإن كان هذا بصفة وذاك بصفة، لأن هذا أحيانا القرض تستقرض منه مال مثلا وترد مثله، ترد مثله أو بدلا عنه مثلا، لكن بالنسبة للسلم فيه بيع، فيه بيع ثمن ومثل، فيه ثمن ومثل. والمعاني اللغوية التي ذكرها صاحب اللسان وغيره معاني تتقارب تماما مع المعاني الاصطلاحية، ويجمع هذه كلها يعني أن يقال في تعريفه اللغوي أنه يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن تعجيل الثمن ثمن فلوس وتأجيل المثمن. وسيأتي معنا بيان تعريفه أيضا الاصطلاحي يعني وصورة حتى نستطيع أن نعرف بما ينضبط وبما يكون تعريفا منضبطا، أن يكون إنسان مثلا صاحب مزرعة يحتاج إلى مؤونة لهذا المزرعة، مؤونة سقي، حبوب، أشياء يعني بذر، عوامل، حراتات، أشياء، مصاريف، يحتاج مصاريف مثلا، ما عنده فلوس، وعند شخص آخر فلوس، هذه الفلوس يحتاج أن يأخذ بها فيما بعد يعني حنطة، يأخذ باشعير، يأخذ تمر، يأخذ أشياء. سنبين لكم فيما يدخل فيه السلم وما لا يدخل فيه السلم، لأن أصلا عقد السلم هذا عقد على غير الأصل، عقد على غير الأصل، ولكنه قبيح يعني إرفاقا بالناس، قبيح من باب الإرفاق بالناس، وإلا فهو جار على غير القاعدة في الأصل، ولكنه أباحه الشرع لأنه مما يترتب عليه مصلحة. تترتب عليه مصلحة أن صاحب الشجر يحصل والثمر والحبوب والمزارع يحصل على المبلغ ليصلح شجرة وثمرة حتى ينتج. فيعني هذه مصلحة. ومصلحة الشخص الذي يقدم الفلوس غالبا يجد الإرفاق من ناحية أنه يكون أرخص عليه. يعني لو راح يشتري الآن تمر في الوقت الحاضر يأخذه بغلاء، يمكن يقدر الكيلو عليه بعشرة ريال في المتوسط مثلا، بينما لو كان من باب السلم ولن يستلم إلا بعد مثلا حلول أجل معين محدد يكون بثمانية ريال، يكون بسبعة ريال. ففي توسع عليه ولا ما في توسع؟ في توسع على الطرفين. راعه الشرع الكريم، راع الشرع الكريم، يعني هذه التوسع على الطرفين، على المسلم وعلى المسلم، والمسلم فيه الذي هو الحاجة التي يسلم فيها، هذه أركان يعني مع الثمن. فالمسلم يعني الذي يدفع، والمسلم جنسه، حتى ليش لا يصير بيع بر ببر أو بيع بر بشعير، إذا كان ما في فلوس أعطيك بر الآن وتعطيني شعير فيما بعد، ما يجوز هذا. أيوة. ولهذا نقول مؤجل بثمنه من غير جنسه، لا زي البيع الذهب مثلا، الذهب والفضة، إذا كان الذهب والفضة أجزاء كبيرة يعني يسلم فيها أو أشياء مصنوعات، والثمن الذي يقدم جنيهات ذهب أو يقدم ريالات فضة، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. فهذا احتراز عنه. مقبوض هذا الثمن يكون من صفاته أنه مقبوض في مجلس العقد، مقبوض في مجلس العقد بلفظ من ألفاظ السلف، أسلمت أسلفت، أو ما يقوم مقامه من ألفاظ البيع، أو ما يقوم مقامه من ألفاظ البيع. هذا التعريف وإن كان طويلا إلا أنه أجمع التعريف بعد دراسة تعريف المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، هو من أجمع التعريف، بحيث لأنه من شروط التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. جامعا يعني لجميع أفراد المعرفة، فلا تعرفه ويخرج شيء يقول هذا ما دخل في التعريف، مانعا من أن يدخل عليك شيء في التعريف ليس منك. هذا هو معنى يعني أن يكون التعريف جامعا مانعا. في نظري أن هذا التعريف وسأعيد، بيع شيء موصوف بصفة منضبطة مؤجل، انتهى هذا البيع. في هذا البيع بثمن، بيعه بثمن، بثمن من غير جنسه، الثمن من غير جنس المثمن. هذا الثمن من صفاته ومن شروطه مقبوض في مجلس العقد أن يكون السلم هذا بلفظ من ألفاظ السلم التي تدل عليه أو من ألفاظ البيع التي تدل عليه. خلاص. طيب، أحيانا يأتي التعريف لهذه، هو يقول في ذمة، في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا تعريف الحنابلة، هذا تعريف الحنابلة اللي هو يعني تعريف أقرب يعني إلى تعريف هذا، وإن كان فيه شيء من النفس الذي أضفته لكم من بقية المذاهب الأخرى، لكن نبغى نحذف الذمة. هذه الشيء الذمة كما قال أهل العلم وصف يصير به المكلف، وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. يعني إذا ارتكب هذا الشخص حد أو شيء أهل للإلزام بالحد ولا ما هو أهل؟ أهل. لو تحمل في ذمته استداد، ما تجي تقول والله هذا ما يمكن تقبل، ما تقبل ذمته، هذا إنسان يعني جاهل، هذا إنسان ما يعرف هذا. أقول له والله إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعني غير محجور عليه، وليس سفيها، فذمته قابلة للالتزام، قابلة للالتزام. ومعنى قبول الالتزام يترتب عليها أنه يقوم بما التزم، بما التزم به، يعني من دين أو تحول أو كفالة أو ما أشبه، يقوم به. يعني لو جاء إنسان بالغ عاقل وكفل شخصا، ما يجي والدي يقول لا هذا بزر صغير وما يعرف، فيقول له لا، ما دام بالغ عاقل ورشيد يعرف أنه يقول أنا أكفل لك فلان معناته لازم أشبه، هذا هو، أو أنه يؤدي عنه، لا بد أن يؤدي عنه. فهذا معنى لأنه له ذمة صالحة، له ذمة صالحة للإلزام والالتزام، وإنما تكون لجائز التصرف. طيب، جائز التصرف في الفقه الإسلامي ما معنى هذا؟ طيب المكلف الذي هو البالغ العاقل المختار الرشيد الرشيد، لأن إحسانه بالغ وعاقل لكن سفيه، يعني عنده عقل فيه لكن سفيه ما يحسن التصرف. ولهذا قال أهل العلم يعني السفيه ولو كان بلغ فبلغ الرجال. الجمهور عندهم حتى ولو جاوز 25 سنة أو غيره، لأن أبو حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر في حد السنة 25 سنة، لأنه يقول جد هذا وأنا أستحي أن أحجز على جد، لكن أحيانا في وقتنا الحاضر يجوز أن تحجز على جد الجد. ليش؟ لأنهم يتصرفون في الأموال بسفه، بسفه. نعم حجر عليه وهو من يعني يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وإنما معاذ تورط في الديون لأنه يعني محفاء سحر ما يبقى عنه شيء، يعطي ويتحمل بس من هذا الباب، من هذا الباب، وإلا فإنه لا يدل على سفه في التصرف والعقل، لأنه يقول أعلمه بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى. وكان إذا أفتى معاذ بمحضر من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان موجود بمحضر كما كان في حمص، ما أحد يفتي معاوذ بن معاذ أبدا. كان هكذا في وصفه في سيرة أعلام النبلاء. والحقيقة أنه أيضا هذه من الأمور المهمة، وهي دراسة الأعلام، دراسة أعلام المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانطلاع على سيره وعلى خاصة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب الفضائل مثلا، فضائل الصحابة في البخاري، هذا من أولى ما يعني يقرأ طالب العلم. ليش؟ حتى يتحلى بهذا الصفات، حتى يتحلى بصفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مدرسة، هذه مدرسة، ومنها يعني تعلم الأدب وتعلم أخلاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يعني وإن كان يعني ما دام تصرفه هذا، لأن الحجر هذا يعني لحظ الآخرين، الحظ ولا يعتبر لسفه، وإنما هو يعني يسمى حجر لحظ الغير، لحظ الغير. أما ما كان لحظ النفس فهذا يعتبر أيش؟ للسفه، هذا يعتبر للسفه. مثل يعني الإنسان ما يحسن التصرف، وكثير من المسلمين يقدر عليه، لأن الذي يكثر شراء المحرمات من آلات اللهو أو غيرها، أو يسافر إلى بلاد الكفار ويبعزق الأموال في هذه، هذا يستحق أن يحجر عليه، وأيضا يمنع منه، يستحق أن يمنع ما دام أنه يعني يبذر الأموال في المحرمات علما، فمثل هذا يستحق أن يحجر عليه لأنه سفيه. أما الأصل فيه وهو الأصل في السلف الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، وكذلك دليل العقل، دليل العقل، وأحيانا يقال حاجة الناس إلى ذلك، وهو دليل العقل، دليل العقل.
هو التصرف الرشيد
الرشيد هو يعني أو جائز التصرف يسمى، إذا أطلقنا جائز التصرف في الفقه فهو البالغ العاقل الرشيد، يعني غير المحجور عليه، البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، هذا يسمى إيش؟ جائز التصرف، يسمى جائز، وذمته تكون أهلا للإلزام والالتزام. للإلزام يعني ما كلفه به الشرع من الأحكام يجب عليه أن يقوم به، هذا معنى الإلزام. والالتزام إذا ألزم نفسه بشيء معين من الدين أو الكفالة أو الحوالة فيجب عليه أن يقوم به، إلا أن يعفى من ذلك، يعني إلا أن يقال. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل أو حاجة. أما الكتاب فهو آية الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ففسر هذا الصحابة، لأننا نرجع إلى تفسير الصحابة في هذا، فسر ابن عباس السلم بأنه يعني يقول أشهد على أن السلم الذي أجازه الشرع، أو السلف الذي أجازه الشرع بتقديم الثمن وتأجيل المثمن هو في كتاب الله وهو في آية الدين. وهذا من فقه ابن عباس، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، فكان يعني فقيها في كتاب الله عز وجل. والرجوع إلى تفسير الصحابة هو أول الأمر، فلا تقل أنا عربي أفهم، يعني في وقتنا الحاضر ما عاد في عروبة ولا في أيضا يعني لغة سليمة، اللغة العربية نفسها يعني بعد ما يتعلم الإنسان في مدارسها وفي اختصاصاتها لا يكون يعني مثل العربي الأول، يعني يعرف مدلولات اللغة، فلهذا وهذا مما جنح ووقع فيه بعض أهل الطفرة من المجتهدين الجدد المجتهدين من الشباب في وقت الحاضر يقول لك خلاص شوف النص يدل على كذا. طيب انت رجعت إلى أقوال الصحابة في المسألة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسروا القرآن، فسروا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها؟ فمن هذا ما يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم تفسير الصحابة للقرآن. من فسر القرآن أيضا برأيه ها فقد قال في القرآن بما لا يعلم. ولهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ها عن الأب، عن الأب وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ها أقول برأيي. ففي هذه الحالة كأنه يقول إذا كنت يعني لا أعلم المراد ما أقول مراد الله عز وجل هو كذا، وإنما ورد في لغة العرب. طيب ما الذي تعرفه من لغة العرب قبل أن تفتي؟ هل راجعت في هذا المسألة مثلا القاموس المحيط؟ قد لو عرضنا عليك ما تعرف تستخرج الكلمة من القاموس المحيط، ولا تعرف تستخرجها من اللسان، ها الاصطلاحات، وتنصب نفسك مفتي. طيب ما يجوز هذا، لا يجوز. وهذه من معالم، معلم من معالم الصحوة في الوقت الحاضر. الصحوة الموجودة صحوة طيبة وتبشر بالخير، ولكن أحيانا تخوف، تخوف، وخاصة إذا أقبل الإنسان على الفتوى وعلى الحديث في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أصول ومن غير علم ومن غير فقه في الدين، هذا خطر عظيم، هذا من الأخطار العظيمة. وهذا مما وقع فيه الخوارج يعني في العهد الأول، في الصدر الأول وقعوا فيه، لأنهم يجتهدون بآرائهم ويفسرون بآرائهم ولا يرجعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن والسنة هو وحي وجاء لعمل فقط، جاء لعمل معين وهو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ولا يمكن أن يكون القرآن والسنة على طرفين نقيض أبدا بحال من الأحوال، بل لا يمكن أن يكون هناك قاعدة عقلية سليمة تصطدم مع نص الصحيح أبدا. ولهذا حقق هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درب تعارض العقل والنقل بما لا تجده في أي شيء، وهو أنه العقل السليم، العقل السليم ما هو عقل المخرفين هذا اللي يجي في السنة بعقله هو يقول عقلي، عقل هذا مخرف، هذا ما يحتكم إليه، عقل هذا ما يحتكم إليه، ولو كان يعني ظهر شيخا، لأنهم يقولون بعض المشايخ من أهل السلف يقولون واختلط لأهل، فهذا نعتبره من المختلطين الذي اختلطت عليه ثقافة الغرب، ها اختلطت عليه ثقافة الغرب ببعض المعلومات الإسلامية فما عاد يدري ما يقول، ففي هذه الحالة كلامه مرفوض عليه. وأما بالنسبة لمن يكون عقله سليما يعني يعلم ما يقول وليس هناك عليه ضغوط معينة في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا العقل السليم متصادما مع نص من نصوص الشرع مهما كلفت الضغوط. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه يسلم، ونقول صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا الحديث ثابت، وحنين الجدع له صلى الله عليه وسلم أمر ثابت لأنه بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعني نسلم به. وهذا أمر نسلم به، ما نقول والله عقولنا كيف الجدع يحل، هذا ما هم معقول ولهم ملحدة غير صحيح. إذا كان أنا عقلي مستوعب هذا معناه أني أنا ماني مستوعب الأمور الغيبية، لأن الإيمان بالله أمر غيبي، الإيمان بالملائكة أمر غيبي، ما تراها هذه الأشياء المشاهدة، الإيمان باليوم الآخر أمر غيبي، الإيمان بعذاب القبر والنعيم أيضا أمر غيبي، لأنه قد ينوم ينام الإنسان مع الإنسان في القبر ويعذب أو ينعم وأنت ما تحس بها، صحيح ولا لا؟ إذن هذا العقل سمي عقلا لأن له حد معين يقف عنده، ففي أمور يسلم فيها، ها؟ ولهذا هذه قاعدة من قواعد الدين، أن يسلم أن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه نقبله ونسلم، عرفته عقولنا أو لم تعرف، مع أن عامة ما جاء في الكتاب والسنة لا يتصادم مع عقل سليم بهذا الشرط كونه سليم. أما إذا كان فيه لوثة، أما إذا كان في العقل ضلال، أما إذا كان هناك خلفية معينة، هذا لا يسمى عقلا سليم، لا يسمى عقلا سليم، ولهذا لا يحتكم إليه عند التعارض. أما السنة المطهرة يعني الدليل من السنة، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قدموا المدينة وهم يسفكون في الثمار، السنتين والثلاث يسلفون، يعني كيف يجي شخص صاحب التمر أو التمر ويعني يأخذ من المليء الذي عنده فلوس فيقول له أنا أعطيك تمر إذا جاء هذه السنة، وكذلك تمر السنة الجاية، تمر السنة التي بعدها، كل ساع مثلا من هذا التمر البرني أو من هذا التمر مثلا أي نوع من الأنواع بصفات معينة أعطيك منه الصاع بكم. هذا أسلف في كيل ووزن وثمن معلوم وإجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة، يعني قال من أسلف بمعنى أسلم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم. ما تقول أنا أعطي التمر هذا البستان كل ساع بكذا، طيب يمكن الفلوس اللي أخذتها ما تجيب هذا وبعدين يرجع بينكم شجاع، فإذا لابد في كيل معلوم. طيب البستان هذا ما جاب، تروح تشتري له من بستان آخر وتعطيه على حسب الأوصاف الموجودة. من أسلم فليسلم، أو من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى كم مما يوزن، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم محدد، ما يقوم بشيء يعني عام يمكن يحصل ويمكن لا يحصل، لا بزمن معين محدد. قالوا وإذا حصل الوقت هذا والثمر إلى الآن ما بعد انتهى نضجه فيعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير، يعني هو غالبا بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة أشهر يعرف أنها بدأت الثمر الآن، فيعرف متى تأتي الحصاد الحقيقي، فيحتاط لنفسه ويضع عدد الشهرين أو الثلاثة أي جنس. حتى ليش لا يصير بيع بر لبر أو بيع بر بشعير إذا كان ما في فلوس أعطيك بر الآن وتعطيني شعير فيما بعد، ما يجوز هذا. ها أيوة، ولهذا نقول مؤجل بثمنه من غير جنسه، لا زي البيع الذهب مثلا، الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة أجزاء كبيرة يعني يسلم فيها أو أشياء مصنوعات، والثمن الذي يقدم جنيهات ذهب أو يقدم ريالات فضة ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، فهذا احتراز عنه. مقبوض هذا الثمن يكون من صفاته أنه مقبوض في مجلس العقد، مقبوض في مجلس العقد بلفظ من ألفاظ السلف، أسلمت أسلفت أو ما يقوم مقامه من ألفاظ البيع، ها أو ما يقوم مقامه من ألفاظ البيع. هذا التعريف وإن كان طويلا إلا أنه أجمع التعريف بعد دراسة تعريف المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، هو من أجمع التعريف، بحيث لأنه من شروط التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. جامعا يعني لجميع أفراد المعرفة، فلا تعرفه ويخرج شيء يقول هذا ما دخل في التعريف، ها؟ مانعا من أن يدخل عليك شيء في التعريف ليس منه. هذا هو معنى يعني أن يكون التعريف جامع المانع. في نظري أن هذا التعريف وسأعيد، بيع شيء موصوف بصفة منضبطة مؤجل، انتهى هذا البيع. في هذا البيع في ثمن، بيعه في ثمن، بثمن من غير جنسه، الثمن من غير جنس المثمن، هذا الثمن من صفاته أو شروطه مقبوض في مجلس العقد أن يكون السلم هذا بلفظ من ألفاظ السلم التي تدل عليه أو من ألفاظ البيع التي تدل عليه. خلاص؟ طيب، أحيانا يأتي التعريف لهذه هو يقول في ذمة، في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريف الحنابلة، هذا تعريف الحنابلة اللي هو يعني تعريف أقرب يعني إلى تعريف هذا، وإن كان فيه شيء من النفس الذي أضفته لكم بقية المذاهب الأخرى، لكن نبغى نحذف الذمة هذه الشيء. الذمة كما قال أهل العلم وصف يصير به المكلف، وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، يعني إذا ارتكب هذا الشخص حد أو شيء أهل للإلزام بالحد ولا ما هو أهل؟ أهل، لو تحمل في ذمته استدان، ها؟ ما تجي تقول والله هذا ما يمكن تقبل، ما تقبل ذمته هذه، هذا إنسان يعني جاهل، هذا إنسان ما يعرف هذا، نقول له والله إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعني غير محفوظ عليه، ها؟ وليس سفيها، ها؟ فذمته قابلة للالتزام، قابلة للالتزام، ومعنى قبول الالتزام يترتب عليها أنه يقوم بما التزم، بما التزم به، يعني الدين أو تحول أو كفالة أو ما يقوم به. يعني لو جاء إنسان بالغ عاقل وكفل شخصا ما يجي والدي يقول لا هذا بدر صغير وما يعرف فبقول له لا، هذا بالغ عاقل ورشيد يعرف أنه يقول أنا أكفل لك فلا معنى تنازل شيء، هذا هو، أو أنه يؤدي عنه لا بد أن يؤدي عنه، فهذا معنى لأنه له ذمة صالحة، له ذمة صالحة للإلزام والالتزام. وإنما تكون لجائز التصرف. طيب جائز التصرف في الفقه الإسلامي ما معناها؟ طيب المكلف الذي هو البالغ العاقل المختار الرشيد، الرشيد لأن إحسان بالغ وعاقل لكن سفيه، يعني عنده عقل فيه لكن سفيه ما يحسن التصرف، ولهذا قال أهل العلم يعني السفيه ولو كان بلغ فبلغ الرجال، الجمهور عندهم حتى ولو جاوز 25 سنة أو غيره، لأن أبو حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر في حد السنة 25 سنة لأنه يقول جد هذا، وأنا أستحي أن أحجز على جد، لكن أحيانا في وقتنا الحاضر يجوز أن تحجز على جد الجد. ليش؟ لأنهم يتصرفون في الأموال بسفه، بسفه، نعم حجر عليه وهو من يعني يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وإنما معاذ تورط في الديون لأنه يعني محفاء سحر ما يبقى عنده شيء يعقل ويتحمل وبس من هذا الباب، من هذا الباب، وإلا فإنه لا يدل على سفهة التصرف العقلي أنه يقول أعلمه بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى. وكان إذا أفتى معاذ بمحضر من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان موجود بمحضر كما كان في حمص ما أحد يفتي معاوية معاذ أبدا، وكان هكذا في وصفه في سيرة أعلام النبلاء. والحقيقة أنه أيضا هذه من الأمور المهمة وهي دراسة الأعلام، دراسة أعلام المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاطلاع على سيره وعلى خاصة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب الفضائل مثلا فضائل الصحابة في البخاري هذا من أولى ما يعني يقرأ طالب العلم. ليش؟ حتى يتحلى بهذا الصفات، حتى يتحلى بصفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مدرسة، هذه مدرسة، ومنها يعني تعلم الأدب وتعلم أخلاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يعني وإن كان يعني ما دام تصرفه هذا، لأن يعني الحجر هذا يعني لحظ الآخرين، الحظ ولا يعتبر لسفة، وإنما هو يعني يسمى حجر لحظ الغير، حظ الغير. أما ما كان لحظ النفس فهذا يعتبر أيش؟ بالسفة، هذا يعتبر بالسفة. مثل يعني الإنسان ما يحسن التصرف، وكثير من المسلمين يقدر عليه، لأن الذي يكثر شراء المحرمات من آلات اللهو أو غيرها أو يسافر إلى بلاد الكفار ويبعزق الأموال في هذه، هذا يستحق أن يحجر عليه، وأيضا يمنع منه، يستحق أن يمنع ما دام أنه يعني يبذر الأموال في المحرمات علما، فمثل هذا يستحق أن يحجر عليه لأن السفيه. أما الأصل فيه وهو الأصل في السلف الكتاب والسنة وكذلك الإجماع وكذلك دليل العقل، دليل العقل، وأحيانا يقال حاجة الناس إلى ذلك وهو دليل العقل، دليل العقل.
هو
في سبب
الرشيد
الرشيد هو يعني أو جائز التصرف يسمى، إذا أطلقنا جائز التصرف في الفقه فهو البالغ العاقل الرشيد، يعني غير المحجور عليه، البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، هذا يسمى ايش؟ جائز التصرف، يسمى جائز، وذمته تكون اهلا للالزام والالتزام. للالزام يعني ما كلفه به الشرع من الاحكام يجب عليه ان يقوم به، هذا معنى الالزام. والالتزام اذا الزم نفسه بشيء معين من الدين او الكفاله او الحواله فيجب عليه ان يقوم به الا ان يعفى من ذلك، يعني الا ان يقال. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل أو حاجة في الناس. أما الكتاب فهو آية الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ففسر هذا الصحابة، لأننا نرجع إلى تفسير الصحابة في هذا، فسر ابن عباس السلم بأنه يعني يقول أشهد على أن السلم الذي أجازه الشرع أو السلف الذي أجازه الشرع بتقديم الثمن وتعجيل المثمن هو في كتاب الله وهو في آية الدين، وهذا من فقه ابن عباس، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، فكان يعني فقيها في كتاب الله عز وجل. والرجوع إلى تفسير الصحابة هو أول الأمر، فلا تقول أنا عربي أفهم، يعني في وقتنا الحاضر ما عاد في عروبة ولا في أيضا يعني لغة سليمة. اللغة العربية نفسها يعني بعد ما يتعلمها الإنسان في مدارسها وفي اختصاصاتها ما يكون يعني مثل العربي الأول يعني يعرف مدلولات اللغة. فلهذا وهذا مما جنح ووقع فيه بعض أهل الطفرة من المجتهدين الجدد المجتهدين من الشباب في وقت الحاضر، يقول لك خلاص شوف النص يدل على كذا. طيب انت رجعت لأقوال الصحابة، فلما مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسروا القرآن، فسروا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها؟ فمن هذا ما يجوز لك أن تفتي وأنت لا تعلم تفسير الصحابة للقرآن. من فسر القرآن أيضا برأيه ها فقال في القرآن بما لا يعلم. ولهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ها عن الأب عن الأب وفاكهة وأبه، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ها أقول برأيي. ففي هذه الحالة كأنه يقول إذا كنت يعني لا أعلم المراد ما أقول مراد الله عز وجل هو كذا، وإنما ورد في لغة العرب. طيب ما الذي تعرفه من لغة العرب قبل أن تفتي؟ هل راجعت في هذه المسألة مثلا القاموس المحيط؟ قد لو عرضنا عليك ما تعرف تستخرج الكلمة من القاموس المحيط، ولا تعرف تستخرجها من اللسان للإصطلاحات، وتنصب نفسك مفتي. طيب ما يجوز هذا، لا يجوز. وهذه من معالم معلم من معالم الصحوة في الوقت الحاضر. الصحوة الموجودة صحوة طيبة وتبشر بالخير، ولكن أحيانا تخوف خوف، وخاصة إذا أقبل الإنسان على الفتوى وعلى الحديث في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أصول ومن غير علم ومن غير فقه في الدين، هذا خطر عظيم، هذا من الأخطار العظيمة. وهذا مما وقع فيه الخوارج يعني في العهد الأول، من الصدر الأول وقعوا فيه، لأنهم يجتهدون بآرائهم ويفسرون بآرائهم ولا يرجعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة هو وحي وجاء لعمل فقط، جاء لعمل معين وهو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ولا يمكن أن يكون القرآن والسنة على طرفي نقيض أبدا بحال من الأحوال، بل لا يمكن أن يكون هناك قاعدة عقلية سليمة تصطدم مع نص الصحيح أبدا. ولهذا حقق هذه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درك تعارض العقل والنقل بما لا تجده في أي كتاب، وهو أنه العقل السليم، العقل السليم ما هو عقل المخرفين هذا اللي يجي ينفي السنة بعقله هو يقول عقلي، عقل هذا مخرف، هذا ما نحتكم إليه، عقل هذا ما يحتكم إليه ولو كان يعني ظهر شيخا، لأنهم يقولون بعض المشايخ من أهل السلف يقولون هو واختلط لأهل، فهذا نعتبره من المختلطين الذي اختلطت عليه ثقافة الغرب، ها اختلطت عليه ثقافة الغرب لبعض المعلومات الإسلامية فما عجز لما يقول، ففي هذه الحالة كلامه مرتد عليه. وأما بالنسبة لمن يكون عقله سليما يعني يعلم ما يقول وليس هناك عليه ضغوط معينة في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا العقل السليم متصادما مع نص من نصوص الشرع مهما كلفت الضغوط. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه يسلم، ونقول صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا الحديث ثابت، وحنين الجذع له صلى الله عليه وسلم أمر ثابت، لأنه بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعني نسدد به. وهذا أمر نسلم به، ما نقول والله عقولنا كيف الجدع يحل، هذا ما هو معقول ولا هو مدحنا. إذا كان أنا عقلي مستوعب هذا معناه أني أنا ما لي مستوعب الأمور الغيبية، لأن الإيمان بالله أمر غيبي، الإيمان بالملائكة أمر غيبي، ما تراها هذه الأشياء والشاهدة، الإيمان باليوم الآخر أمر غيبي، الإيمان بعذاب القبر والنعيم أيضا أمر غيبي، لأنه قد ينام الإنسان مع الإنسان في القبر ويعذب أو ينعم وأنت ما تحس بها، صحيح ولا لا؟ إذن هذا العقل سمي عقلا لأن له حد معين يقف عنده، ففي أمور يسلم فيها، ولهذا هذه قاعدة من قواعد الدين، أن يسلم أن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه نقبله ونسلم، عرفته عقولنا أو لم تعرف، مع أن عامة ما جاء في الكتاب والسنة لا يتصادم مع عقل سليم بهذا الشرط كونه سليم. أما إذا كان فيه لوثة، أما إذا كان في العقل ضلال، أما إذا كان هناك خلفية معينة، هذا لا يسمى عقلا سليم، لا يسمى عقلا سليم، ولهذا لا يحتكم إليه عند التعارض. أما السنة المطهرة يعني الدليل من السنة، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قدموا المدينة وهم يسلكون في الثمار السنتين والثلاث، يسلكون يعني كيف يجي صاحب التمر أو التمر ويعني يأخذ من المليء الذي عنده فلوس، فيقول له أنا أعطيك تمر إذا جاء هذه السنة، وكذلك تمر السنة الجاية، تمر السنة التي بعدها، كل ساع مثلا من هذا التمر البرني أو من هذا التمر مثلا أي نوع من الأنواع بصفات معينة أعطيك منه الصاع بثمن. هذا أسلف في كيل ووزن وثمن معلوم وإجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة، يعني قال من أسلف بمعنى أسلم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم. ما تقول أنا أعطي التمر هذا البستان كل ساع بكذا، طيب يمكن الفلوس اللي خدتها ما تجيب هذا وبعدين يرجع بينكم شجاع، فإذا لابد في كيل معلوم. طيب البستان هذا ما جاب تروح تشتري له من بستان آخر وتعطي على حسب الأوصاف الموجودة. من أسلم فليسلم، أو من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى كم مما يوزن، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم محدد، ما يقوم بشيء يعني عام يمكن يحصل ويمكن لا يحصل، لا بزمن معين محدد. قالوا وإذا حصل الوقت هذا والتمر إلى الآن ما بعد انتهى نضجه فيعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير، يعني هو غالبا بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة أشهر يعرف أنها بدأت الثمر الآن، فيعرف متى تأتي الحصاد الحقيقي، فيحتاط بنفسه ويضع عدد الشهرين أو الثلاثة.